بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
ومن أجل هذا تتابع الأنبياء والأولياء على نصح ذريتهم وتوجيههم لما ينفعهم.
هم قرة العين
وحبة القلب
وروح الروح.
لماذا لا يستمع أولادنا لنصائحنا؟
أتدرون ما هو السبب؟
السبب؟
لأنت لوائي عندما تشمير الأيام سيف المحنة. يا نبي أنت نعم أنت الذي
ما هو الحل؟
تقول إحدى الأمهات
وسيقول البعض
داء ودواء
وسيقول آخرون
داء ودواء
وسيقول غيرهم
وسيذكرون أسبابا أخرى كثيرة.
إن أردت من أولادك أن ينفروا عنك
وألا يستجيبوا نصائحك
وألا يستفيدوا منها
فأكثر من الأمور التالية.
ليه ما بتتعلم من أختك؟ ليش بتصير مثل أخوك؟ شكلك لن تنجح في المستقبل أبدا. أبوريك نجوم الظهر
سوف أذبحك.
يبدو أنك بتطلع حرام.
إن قمت لك كسرت راسك.
يا أبي خفف علي إنني
ماذا يريد هذا الشاب؟ أن يتخرج من الثانوية بسرعة. يقول المهم ألا أعود إلى هذا البيت.
يا أبي لا تنهي للبيت الذي زينت مصورة من سنتي. يا أبي اسمع كلامي إنني
أشتاق أسعى لحجم الفجوة. إذا كنت غضبا غليظ القلب فإنهم سينفضون من حولك مهما كنت.
واسمع القول بعين الرحمة. لا تقلل من صبي ناشئ فالبحر الموت جمع النقطة. أعطي بالفرصة عجل واستمع كي نشارك في بناء المهنة. فابذل الجهد وحاول واجتهد
داء ودواء.
ماذا أقول لأولادي؟
وهو أسلوب جميل
دواء.
وقد تستغربون لكني أنصحكم باستعمال
مراحل للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم
داء ودواء
للآباء والأبناء.
محاضرة للشيخ
صالح بن بخيت الدويلة.
الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وألبسنا لباس التقوى خير لباس. والصلاة والسلام على خير الناس للناس الذي بذكره صلى الله عليه وآله وسلم تتعطر الأنفاس ومن هديه صلوات ربي وسلامه عليه يحسن الاقتباس. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره من سائر الناس وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، سألني أحد الإخوة ما عنوان هذه المحاضرة؟ هل هو نصيحة الوالد لولده؟ أو حوار الوالد مع ولده؟ أو حوار الوالد مع ولده وحوار الولد مع والده؟ أو كيف يحاور الوالد أولاده؟ لا يهم، المهم أيها الأحبة أن لقاءنا اليوم هو للحديث عن أبنائنا، للحديث عن أولادنا. والحديث عن أولادنا يجب أن نهتم فيه بالمضمون لا بالعنوان والشكل. نحن نتحدث عن أولادنا لأننا نتحدث عن مستقبلنا، نتحدث عن الرجال المستترين بثياب الصبا الذين يعيشون بين أيدينا الآن. وقد جرت سنة الله سبحانه وتعالى أن لا تزول تلك الأستار التي يستتر بها أبناؤنا الآن إلا بالتربية. فإن كنتم ما زلتم مصرين على عنوان لهذا اللقاء فليكن العنوان الجديد حديث عن الأبناء. وسوف يكون حديثنا اليوم عن أبنائنا وأولادنا عبر عدة محاور. سنتذاكر سويا نعمة الولد، وسنتحدث عن كيفية شكر هذه النعمة وكيف شكر الأنبياء عليهم السلام هذه النعمة. كيف شكرها نوح وإبراهيم ويعقوب وإسماعيل ولقمان والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم سنقف وقفة حازمة صريحة واضحة عن المشكلة التي تؤرقنا وتزعجنا في هذا الموضوع، وسنتشاور ونتحاور حول الحلول الممكنة لهذه المشكلة. أما نعمة الولد أيها الأحبة، فقد من الله سبحانه وتعالى بها علينا في أكثر من موضع في كتابه، فقال سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة زينها الله في قلوب خلقه وجعلها متاعا لهم في هذه الحياة يتمتعون بها ما داموا فيها. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، جعلهم الله سبحانه وتعالى هبة محضة منه عز وجل. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهي هبة منه سبحانه وتعالى في هذه الحياة، وهم بعد موتنا امتداد لأعمالنا وبقاء لذكرنا، يلحقهم الله سبحانه وتعالى بعد موتهم بنا في جنته، لتكتمل بهم فرحتنا في تلك الدار العظيمة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. لذا طمع في فضله سبحانه وتعالى ورحمته وهبته كل الخلق، وعلى رأسهم الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وطلبوا التزين بالأولاد في هذه الحياة، طلب التزين بهم الأنبياء والأولياء، وكافأ الله سبحانه وتعالى نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام بالأولاد، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وهبهم سبحانه وتعالى له وأهداهم له وكافأه على تضحيته وجهاده بهذين الولدين الصالحين. وطلبهم زكريا عليه السلام رغم كبر سنه وتأخر خلفته، إلا أنه لم ييأس من طلبتهم وطلبهم، ووهبنا، يقول سبحانه وتعالى عن زكريا: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وهكذا جعل الله لأنبيائه ورسله ذرية يستمتعون بهم، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وحكى الله عن أوليائه أنهم طلبوا قرة العين بالأولاد، فقال سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. نعم، هم قرة العين وحبة القلب وروح الروح، لذلك كان فقدهم مصيبة مؤلمة شملها لطف الله تعالى وعنايته الخاصة. فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وتأملوا هذا الحديث، أنه قال: إذا مات ولد الرجل، إذا فقد قرة عينه، يجري هذا الحوار في الملأ الأعلى. إذا مات ولد الرجل، يقول الله تعالى للملائكة: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول سبحانه: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول سبحانه وهو أعلم: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك يا رب واسترجع. فيقول سبحانه جبرا لمصاب هذا الأب لفقده ابنه، يقول سبحانه وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، يا فلذة من كبدي وذخر يومي لغدي، سلمت من كل أذى ومن عيون الحسدي، خمس من الأعوام مرت منذ ذاك المولد، مذ جئت تبكي صاخبا في مهدك الممهد، غضا طريا مسلما صفو النهى والمورد، تقول كل ذرة فيك لكل جاحد سبحان من صورني رب العباد الماجد. بني لو أبصرتني قبل حلول الموعد أقول يا رباه يا كاشف هم المكمد، هون على زوجي الآلام آلام المخاض المجهد، أنزل عليها يا إلهي نفحة من جلدي، وانقطع الصوت الذي هز نياط كبدي، وإذ بصوت ناعم مضطرب مرتعد أشهى إلى مسامعي من بلبل مغرد، هذا وليدي قد أتى يا نفس طيبي واسعدي، قد كان في قراره المكين خير مرفدي، يأتيه رزقه بأمر المستعان الواحد، فاستغرب الأمر الذي دهاه عند المولد، وراح يبكي صاخبا بلهفة المستنجد، لو كان يدري قدر شوقي للقاء المسعد لجاء يزهو ضاحكا يسأل أين والدي. بني لو تعلم كم تشتاق نفسي للغد، حتى أراك في صباك شامخا كالفرقد، تكون إن قلت لساني أو فعلت فيدي، وإن بلغت أرذل العمر تكون عضدي، وإن قضيت مسلما رجوت منك مددي، بدعوة صالحة في قبري المنفرد تكون لي عونا إذا حوسبت عند الصمد. لذلك ذم سبحانه وتعالى المشركين الأجلاف الأصلاف القساة العتاة على قتلهم أولادهم وتخلصهم منهم استسلاما لوساوس الشياطين وأعراف الجاهلية، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال سبحانه في ذمهم قد خسر الذين قتلوا أولادهم، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فالواجب على كل من أنعم الله عليه بهذه النعمة العظيمة ومن عليه بهذه الهبة الكريمة أن يشكر الله تعالى عليها ويحمده على تسخيرها، ولا يكون الحمد أيها الأحبة بمثل السعي في إصلاح هذه الذرية وتعبيدها لله الذي خلقها، تعبيدها لله الذي خلقها ووهبها سبحانه، وحيازة الخير وجمعه من أطرافه لهذه الذرية لهؤلاء الأولاد. وهذا هو معنى النصيحة، معنى النصيحة حيازة الخير كله وجمعه من أطرافه لمن تريد نصحه. والدين النصيحة، ومن أجل هذا تتابع الأنبياء والأولياء على نصح ذريتهم وتوجيههم لما ينفعهم، وهذا هو شكرهم لنعمة الولد. فهذا نوح عليه السلام ينصح ابنه العاق الكافر الذي لم ييأس منه في أسوأ الظروف ويدعوه ويظهر الشفقة عليه، يا بني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وحكى الله عن نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام أنه قال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا يعقوب الأب الحريص على أولاده ينصح يوسف الصغير ويرشده لما حكى له رؤياه الذي رآه في المنام، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فهو يعلم عليه السلام ما يجري في العادة بين الإخوان، ولا ينصح أولاده الصغار فقط بل ينصح الصغار والكبار، نصح أولاده الكبار وحذرهم من أمر قد لا يفطنون له رغم علمهم وخبرتهم وكبر سنهم، فقال لهم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. يقول العلماء خاف عليهم من العين. وأثنى الله على نبيه إسماعيل عليه السلام فقال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، كان يدعوهم وينصحهم ويرشدهم، يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وخلد الله تعالى نصيحة لقمان لابنه في كتابه لجلالها وجمالها. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينصح أولاده وذريته، دخل على فاطمة رضي الله تعالى عنها وزوجها علي رضي الله تعالى عنه دخل عليهما وهما راقدان في الفراش، فقال لهما صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تصليان؟ ألا تصليان؟ فأين المشكلة إذن؟ أين المشكلة؟ عندما أعلمنا عن موضوع هذه المحاضرة نصيحة الوالد لولده أحد العناوين، جاءني أحد الأفاضل وقال لي: جزاك الله خير، هذا الموضوع مهم، لأن المشكلة أن الأولاد لا يستمعون لنصائحهم، أولادنا لا ينتصحون لنا، ننصحهم دائما لكنهم لا يستمعون لما نقول، فجزاك الله خير، نريد أن نستمع لهذا الموضوع. الأولاد لا يستجيبون ولا يستمعون للنصائح. لماذا لا يستمع أولادنا لنصائحنا ولا يستجيبون لها في كثير من الأحيان وليس دائما؟ لماذا أيها الأحبة؟ أعلم أن الكثير سيبادر كما هي العادة للقول، هم عنيدين الله يهديهم، صعبين أولاد هذا الزمان، صعبين وعنيدين، وسيقول البعض: هذه رفقة السوء، وسيقول آخرون: هذه وسائل الإعلام، وسيقول غيرهم: المعلمين ما يقومون بدورهم في المدارس، الترف، وسيذكرون أسبابا أخرى كثيرة. وقد تعودنا على مثل هذه الأسباب، تعودنا على تحميل المسؤولية للغير دائما، أما السبب الحقيقي فنحاول أن نخفيه ونتجاهله. أتدرون أيها الأحبة ما هو السبب الحقيقي وراء عدم استفادة أبنائنا من نصائحنا الكثيرة المتنوعة وعدم استجابتهم لها؟ أتدرون ما هو السبب؟ ائذنوا لي أيها الأحبة، ائذنوا لي أن أقول أن السبب هو أنتم. نعم، أنتم أيها الآباء، أنتن أيتها الأمهات، وقد عزمت الليلة على مصارحتكم، فاعذروني على جرأتي وصراحتي، لكنني أرجو أن أضع يد على الجرح لأساهم في علاجه وشفائه بإذن الله تعالى. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى مقولة عجيبة في كتابه تحفة الموجود، قال: عامة فساد الأبناء من جهة الآباء، عامة فساد الأبناء من جهة الآباء. لماذا لا يستمع أبناؤنا لنصائحنا؟ لماذا لا ينقادون لها ويستفيدون منها؟ لماذا لا يمتثلون لها؟ لماذا لا يمتثلون لما نقول رغم نصحنا عليهم وحبنا الشديد لهم؟ وإذا أردتم الإجابة على هذا السؤال أيها الأحبة فسأجيب عليه بإجابتين، الأولى مختصرة والثانية مفصلة ومطولة. سأتولى في هذا اللقاء دور الطبيب المعالج إن أذنتم لي، وسوف أصف الداء وأذكر الدواء معه لكي يكون قريبا من الذهن سهل المأخذ. أما الإجابة المختصرة على هذا السؤال لماذا لا يستجيب وينتفع وينتصح أبناؤنا بنصائحنا، الإجابة المختصرة على هذا السؤال أننا نهتم دائما بما نقول أكثر من اهتمامنا بكيف نقول، كما ذكر الشيخ وفقه الله، نهتم دائما بما نقوله أكثر من اهتمامنا بكيف نقول هذا الكلام. لذلك لم يأمرنا سبحانه وتعالى بالدعوة إليه فقط، بل أرشدنا لكيفية الدعوة إليه. لم يأمرنا بأن ندعو إلى سبيله فقط، بل أرشدنا لكيف ندعو إلى هذا السبيل حتى لا نقع في الخطأ فنكون منفرين عن هذا السبيل، كما يقول ابن القيم قاطعين لطريق السالكين إليه سبحانه وتعالى. لأن كثيرا من الناس يظن أنه داعية إلى الله سبحانه وتعالى وهو كما يقول ابن القيم رحمه الله قاطع طريق يقف بين الناس وبين الوصول إلى الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن منكم منفرين، فهو حريص مهتم صادق مخلص لكنه لا يهتم بالكيف، فينفر الناس ويصدهم عن سبيل الله حيث أراد أن يدعوهم إليه سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك فقط، لا، ادعو إلى سبيل ربك، الكيفية بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. اهتم دائما بالإحسان والإتقان. لا يكفي أن تكون موعظة مخلصة متجردة لله تعالى مليئة بالأدلة، لا، لا بد أن تكون موعظة حسنة. لذلك نص سبحانه وتعالى: واهتم بموضوع التحسين. الموعظة ليس كل موعظة، الموعظة الحسنة. والجدال ليس أي جدال، الجدال بالتي هي أحسن. هذا هو السبب أيها الأحبة لعدم قبول أولادنا لنصائحنا، أننا نهتم بما نقوله لهم ولكننا لا نهتم بكيف نقوله لهم. لذلك أيها الأخ، تأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينصح أصحابه ويذكرهم، خصوصا النصائح التي على انفراد. كيف نصح النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه؟ أخذ بيده فقال: يا معاذ، يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. وكررها صلى الله عليه وآله وسلم: والله إني لأحبك يا معاذ. وناداه باسمه تلطفا وتقربا إليه: يا معاذ، لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، إني أحبك. في قالب من الحب، على طبق من الحب، قدم صلى الله عليه وآله وسلم نصيحته: إني أحبك، إني أحبك. وكررها على مسامعه: فلا تدع في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. أرأيتم كيف كان يعتني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكيف ينصح كما كان يعتني بما ينصح؟ أما إن أردنا التفصيل في هذا الموضوع المهم وذكر الأسباب، فلن أذكر أسبابا كثيرة، ولكنني سأذكر أسبابا مؤلمة وقد توجع الباب منها. إلا أن المريض ينبغي له أن يثق في طبيبه، وأن يتحمل وخز الإبر، وأن يتحمل شقه في جلده بمشرطه الحاد، لأن الطبيب ناصح يريد بمريضه أو يريد لمريضه العافية. لماذا لا ينتصح أبناؤنا بنصائحنا؟ لماذا لا يستمعون إليها؟ لماذا لا يتأثرون بها؟ لثلاثة أسباب: لأننا مفلسون ومصابون بالصمم وسوء الفهم، هذه أعراض المرض. وليس من السعادة أن يذكر لك الطبيب أنك مصاب بالسكر أو بارتفاع في ضغط الدم، ليس هذا خبرا سعيدا، لكن هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقة. دعونا نقف مع هذه الأسباب. السبب الأول: أننا مفلسون. ولعلي أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. هذا المفلس في عرف الناس، هذا الذي يفهمه الناس من كلمة الإفلاس. لكن الإفلاس الذي نعنيه سينبه عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته. فالنية طيبة والأفعال طيبة، لكن أين المشكلة؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي وقد شتم هذا، شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيقعد فيقتص، يقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص منه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فكيف يكون الأب مفلسا مع أبنائه؟ لا يستطيع أن يؤثر فيهم، ولا يجدون لنصائحه مكانا في قلوبهم. هناك أيها الأحبة 10 طرق لإفشال العلاقة وزيادة التوتر مع الأولاد وتنفيرهم من الاستجابة للنصائح، وأنا أقدمها لك في هذا المساء. فإن أردت من أولادك أن يبتعدوا عنك وينفروا من كلامك ويعرضوا عن نصائحك، فأكثر من الأمور التالية. اختر ما شئت. إن أردت من أولادك أن يعرضوا عنك ويبتعدوا وينفروا منك ويعرضوا عن نصائحك ولا يستجيبون لها، فأكثر من الأمور التالية. الأمر الأول، أكثر من اللوم والاتهام. أنت ما تخاف الله، ما تشكر الله على نعمته، أنت سارق، أنت كاذب، أنت منافق. عليك أن تكثر من هذه التهم إذا أردت من ولدك أن ينفر عنك وألا يستجيب لنصائحك. الأمر الثاني، الشتائم. أكرمكم الله، يا وسخ، يا قذر، يا عديم الإحساس، يا بهيمة، يا غيرها من الشتائم. إذا أردت من أولادك أن ينفروا عنك وألا يستجيبوا لنصائحك، فأكثر منها. التهديدات، سوف أذبحك، أبا أوريك نجوم الظهر، إن قمت لك كسرت راسك، أبا أضربك ضرب ما قد شفته. أكثر من التهديد، إن أردت من أولادك أن ينفروا عنك وألا يستجيبوا لنصائحك وألا يستفيدوا منها، فأكثر من التهديد. أكثر من الأوامر، أخرجوا القمامة، رحمك الله وأكرمكم الله، أخرج من القمامة، تحرك، قم الآن. أكثر من الأوامر إذا أردت من أبنائك أن ينفروا عنك وألا يستجيبوا لنصحك وألا يستفيدوا منه. وكذلك أكثر من إلقاء المحاضرات ودروس الأخلاق. إذا أردت من أولادك أن ينفروا منك وألا يستجيبوا لنصحك وألا يستفيدوا منه، فأكثر من المحاضرات. على كل صغيرة وكبيرة اجمع أفراد الأسرة واجلس مع ولدك وألقي عليه محاضرة طويلة مثل هذه المحاضرة التي ألقيها عليك. إذا أردت من أولادك أن ينفروا عنك وألا يستجيبوا لنصحك وألا يستفيدوا من كلامك، فأكثر من التحذيرات. انتبه، ستسقط على الأرض، ستصدمك السيارة، ستصاب بالمرض، ستفشل في مستقبلك ودراستك. أكثر 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 من التحذيرات والتنبيهات. إذا أردت من أولادك أن ينفروا عنك وألا يستجيبوا لنصحك وألا يستفيدوا من كلامك، فأكثر من عبارات الضحية. عبارات الضحية، وهذه قد تكثر في النساء أكثر من الرجال، وإن كان للجميع نصيب منها. أنا جاني السكر بسببكم، شكلي بموت ناقص عمر، أنا ضحيت بشبابي من أجلكم، إحنا نذل أنفسنا يوميا للي يسوى واللي ما يسوى عشانكم. أكثر من عبارات الضحية هذه لأولادك إذا أردت من أولادك ألا يستفيدوا منك وأن ينفروا منك. أكثر من المقارنات، ليش ما تصير مثل أخوك؟ ليه ما تتعلم من أختك؟ أختك أفضل منك، أختك أفضل منك، أخوك يسوي هذا الشيء أحسن من الطريقة اللي تسويها أنت. أكثر من المقارنات بين أبنائك وأولادك إذا أردت أن ينفر عنك أبنائك وألا يستجيبوا لنصحك وألا يتأثروا منك. أكثر من السخرية بأولادك. الامتحانات على الأبواب وأنت ما زلت تلعب، إيه كذا العباقرة، شكلك عبقري ما يحتاج الذاكرة. ثيابك الوسخة هذه أكيد أنهم أثنوا عليها بالطابور الصباحي اليوم، قالوا ما شاء الله فلان أنظف طلابنا وأكثرهم تميزا. أكثر من السخرية من أولادك إذا أردت منهم أن ينفروا عنك وألا يستجيبوا لنصحك وألا يستمعوا لكلامك، فاسخر منهم هكذا دائما. الأمر العاشر والأخير، إذا أردت من أولادك ألا يستفيدوا منك وألا يستجيبوا لنصحك ولا يستفيدوا من كلامك، فعليك بكثرة النبوءات. كم مرة تكذب علي؟ شكلك إذا كبرت بتطلع نصاب كبير. أنت أناني، لن يكون لك أصدقاء في المستقبل، شكلك لن تنجح في المستقبل أبدا، يبدو أنك بتطلع حرام،
وغيرها من التنبؤات التي تتنبأ بها لمستقبل أولادك. إذا أردت من أولادك أن ينفروا عنك ولا يستجيبوا لنصحك ولا يتأثروا بكلامك، فأكثر من هذه الأمور، أكثر من اللوم والاتهام، أكثر من الشتائم، أكثر من التهديدات، أكثر من الأوامر، أكثر من إلقاء المحاضرات عليهم والتحذيرات، وأكثر من عبارات الضحية، وأكثر من المقارنات بينهم، وأكثر من السخرية والتنبؤ بالمستقبل الأسود الذي ينتظره. وهذه عبارات منتشرة للأسف الشديد بين كثير من الآباء وفي كثير من البيوت، حتى أن البعض لشدة انتشارها وتمكنها منه قد يتساءل، طب وش أقول؟ وش أقول؟ ماذا أقول لأولادي إذا كنت ما أكثر من التهديدات ولا أكثر من التحذيرات ولا أكثر من المحاضرات؟ ماذا أفعل؟ ماذا أقدم؟ كيف أنصح أولادي؟ ماذا أقول لهم؟ البديل أيها الأحبة لكيفية التعامل مع مشاكل الأولاد اليومية وأخطائهم وتقصيرهم ومتطلباتهم، مع المحافظة على العلاقة الجيدة معهم، مع المحافظة على الكيف، مع الحرص على إبقاء جسور الحب والود ممتدة بيننا وبينهم، في هذه الطرق التي سأذكرها لك. الطريقة الأولى، ذكرنا 10 أسباب لتنفير الأولاد منك ولعدم استفادتهم من نصائحك، سنذكر بدلا منها 5 أقل، النص، لجعل الأولاد يستفيدون منك ويستجيبون لنصائحك ويتأثرون بما تقول بدون أن تؤذيهم أو تجرح مشاعرهم أو تنفرهم منك. الأمر الأول، الأسلوب الأول، لك أن تختار أي أسلوب من هذه الأساليب أو تمارسها كلها أو تختار المناسب لك ولأبنائك منها. الأسلوب الأول أيها الأحبة، أن تحرص على أن تصف ما ترى، صف المشكلة بدل من الشتائم والأوامر، صف ما تراه كما هو، بدلا من أن تقول لولدك كم مرة أقول لك طف النور بعد ما تخرج من الحمام، كم مرة أقول لك طف النور ولا تطفيه، قل لولدك يا فلان يا خالد ترى النور ما زال والع، النور إلى الآن ما أطفى، أعطه صف ما تراه فقط، صف ما تراه فقط، بدلا من قولك أيتها الأخت لابنتك أقفل التليفون ساعة وانت تتكلمين، بدلا من هذه الأوامر والاتهامات قولي لها أحتاج لاستعمال الهاتف الآن. فعندما يصف الكبار المشكلة يعطون فرصة للأولاد ليتذكروا ما عليهم فعل وكيف يتصرفون باختيارهم. والجميل أيها الأحبة في وصفك لما تراه أنه خال من التهديد والاتهامات المباشرة، ويساعد الولد على اتخاذ القرار والتصرف الصحيح دائما، بدلا من أن يجعله مهتما بالدفاع عن النفس، لا مو بنا هذا فلان نسيت آخر مرة، بدلا من أن نشغل أبنائنا بالدفاع عن أنفسهم وتخلصهم من لومك وغضبك وعنفك، لنصف لهم ما نرى ليفكروا بعد ذلك ما هو التصرف الصحيح المناسب لهذا الخطأ أو الخلل الذي جرى في البيت. الطريقة الثانية، البديل الآخر لتلك الأساليب العقيمة السقيمة العشر التي ذكرناها، أعطي معلومات بدلا من قولك إن وجدتك تكتب على الجدران مرة أخرى ضربتك، وهذه أخطاء يقع فيها أبناءنا الصغار دائما في البيت، اللي لقيتك تكتب ثاني مرة على الجدار أبكسر راسك. قل لولدك الجدران ليست للكتابة، الكتابة تكون على الأوراق، ذكره أعطيه هذا المعلوم، بدلا من أن تقول يا أيتها الأخت لابنتك أنت بنت وسخة قذرة لا تحرصين على تنظيف الغرفة وأنت تستعملينها وتعيشين فيها، لا تضعين الأوساخ في مكانها، قولي لها بعبارة مختصرة مثلا الأوساخ توضع في القمامة، أعطي معلومات، الفواكه تغسل قبل الأكل، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. المعلومات أيها الأحبة أكثر قبولا عند أولادنا من الاتهامات، أنت تأخر الصلاة، أنت ما تحرص على الصلاة، أنت مهمل في صلاتك. المعلومات أكثر تأثيرا في أولادنا من الاتهامات، ويستفيدون منها، فقد يكونون قد غفلوا عنها أو جهلوها، فهي تزيد من ثقافة الأولاد ومن ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على الاعتماد عليها. لكن حاول أن تكون دائما المعلومات جديدة، واحذر من أن تكرر نفس المعلومات دائما. الأسلوب الثالث لتلك الأساليب العشرة، البديل لتلك الأساليب العشرة السقيمة العقيمة، أوجز بالكلام بدلا من قولك قلت لكم أكثر من مرة، ما إذا سمعتم الأذان لازم تخرجوا للصلاة مبكرة، لكن ما فيكم فايدة، لو كانت لعبة كورة أو زميلكم عند الباب كان عجلتم له، أنتم ما تخافون الله ولا تشكرونه على النعمة، وا وا وا. وهذه من صفات المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. محاضرة كاملة عندما يتأخر أحد أبنائك عن الصلاة، مر عليهم وقل يا أولاد الصلاة أذن الله يوفقكم، وكرر هذه العبارات المختصرة بدلا من تلك المحاضرات الطويلة المملة. فالأولاد يكرهون سماع المحاضرات، يكرهون الشروح الطويلة، خصوصا إذا تكررت وكثرت، وفي نظرهم كلما قصر التذكير كان ذلك أفضل. وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يحب الاختصار صلى الله عليه وآله وسلم، ويكره التطويل ويبتعد عنه ما أمكن ذلك. البديل الخامس لتلك الأساليب السقيمة العشرة، البديل الخامس الرابع، البديل الرابع لها أفصح وعبر عن مشاعرك، بدلا من قولك لولدك أنت ما تستحي، ما تفهم، دائما تقاطعني وأنا أتكلم مع الرجاجيل، كم مرة أقول لك وأنا أتكلم مع الناس لا تقاطعني، شكلك ما تفهم. بدلا من هذه العبارة قل لولدك يا ولدي أنا أتضايق إذا قاطعني أحد وأنا أتكلم مع الناس، عبر عن مشاعرك عن شعورك أنت، قل أنا أتضايق إذا قاطعني أحد وأنا أتكلم، بدلا من قولك لبناتك أيتها الأخت أنا ماني بخدامة، ماني بخدامة عندكم، اللي بشيء من المطبخ يقوم وياخذه ويجهز لنفسه، جهزوا لأنفسكم طعامكم، اعتمدوا على أنفسكم، أنا ماني بخدامة عندكم. بدلا من أن تقولي هذا الكلام لأبنائك وبناتك، قولي لأولادك، قولي لبناتك أنا ما أحب أحد يملي علي الأوامر. في بعض الأحيان قد يطلب بعض الأولاد والبنات من أمهم أحضر لنا كذا، فقولي لهم أنا ما أحب أحد يملي علي الأوامر، أحب أسمع يا ماما يا أمي حنا مشتاقين للأكل الفلانية مثلا، لكن ما أحب صيغة الأمر. عبري عما تشعرين به أنت، عما تحبينه وعما تكرهينه، عبر عما تحب وعما تكره، عما يضايقك، عما يثيرك، عما يغضبك، واختر الأسلوب المناسب لسن طفلك ولعمره. فقد يستخدم بعض الآباء أسلوب ترى باقي 50% وأنفجر غضبا، إذا لم تخرج باقي الآن قدر هذا الكأس من الغضب، فالأفضل ألا تقاطعني أثناء انشغالي بعملي، بالأسلوب المناسب الذي يفهمه الطفل ويناسب عمره وسنه. يمكنكم أن تعبروا عن مشاعركم بكل حرية، لكن بشرط ألا تؤذوا مشاعر الآخرين. يحب الأولاد، وهذا أمر قرره العلماء المختصون بالتربية، يحب الأولاد أن يسمعوا عن مشاعر الآباء الصريحة. حين نفصح عن مشاعرنا ونحب ونكون صادقين ولا نؤذي أحدا بما نقول، نتخلص من تلك الضغوط التي نضع أنفسنا تحتها ونتأذى بها، ويصرخ ويعاني منها كثير من الآباء حتى يتحولون إلى ذلك الضحية الذي ذكرنا لكم بعض عباراته. الأسلوب الخامس وهو أسلوب جميل وقد تستغربونه، لكني أنصحكم باستعماله، جربوا كتابة الملاحظات، اكتب ملاحظة، اكتب كفارة المجلس، دعاء الخروج من المنزل، اكتب عبارة أطفئ النور بعد الخروج من الغرفة أو الحمام كرمكم الله، اكتب عبارة قبل أن تشغل التلفاز: تأكد من حل واجباتك، تأكدي من أداء صلاتك، وعلقها في المكان المناسب. استخدم هذا الأسلوب، جربه، فهو ممتع جدا ومفيد حتى مع الأولاد الذين لا يقرؤون. حتى الأولاد الذين لا يقرؤون استعمل معهم هذا الأسلوب. ثم أحضر الولد الذي لا يقرأ وقل له: تدري ما هو مكتوب على هذه العبارة؟ اللوحة هذه مكتوب عليها: لا تولع التلفزيون وبوك نايم، لا تولع التلفزيون وبوك نايم، لا ترفع صوتك، اخرج للعب في حوش البيت في السور في وقت كذا. اكتب هذه العبارات واقرأها حتى لأولادك الصغار، وسوف تجد أن هؤلاء الأولاد الصغار يحضرون من هو أصغر منهم ويقرؤون عليهم هذه التعليمات. المفيد أيها الأحبة في هذه الوسيلة، في هذا البديل، أنه يخلو من رفع الصوت الذي يرهب ويرعب أولادنا في كثير من الأحيان، ويخلو من أساليب التهكم والسخرية التي لا نقصدها أحيانا ونحن نتحدث مع أولادنا، إلا أنها تسيطر علينا في اتصالنا مع الأولاد. أيها الأحبة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان من أحسن الناس خلقا، كان أحسن الناس خلقا كما يقول أنس رضي الله تعالى عنه، ليدل ويعبر لنا رضي الله تعالى عنه عن كيفية أسلوب تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الأولاد، مع الأطفال الصغار، كيف كان يتعامل مع أخطائهم، كيف كان يتعامل معهم بما يناسبهم. يقول رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا. أرسلني يوما لحاجة، يقول أنس، أرسلني يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب. أنس ابن العشر سنوات يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خادم عنده لما أرسله لحاجة: قلت والله لا أذهب. يقول: وأنا أريد أن أذهب. فأمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أذهب، يقول: فخرجت ومررت على صبيان وهم يلعبون في السوق، فلعبت معهم، فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قابض بقفايا من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا أنيس اذهب، يا أنيس اذهب، اذهب حيث أمرتك. قلت: نعم نعم يا رسول الله. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: ولقد خدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، ما قال لي شيء صنعته لما فعلته، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه. وفي رواية أنه قال رضي الله تعالى عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، فما أمرني بأمر ثم أتيت غيره أو ضيعته فلامني. ما كان يستخدم اللوم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يريد أن ينفر هؤلاء الأولاد والأطفال من حوله، لا يريد أن يقطع العلاقة والاتصال بينه وبينهم. يقول: فما أمرني بأمر ثم أتيت غيره أو ضيعته فلامني. فإن لامني بعض أهله، أحيانا تدخل بعض الموجودين في الأسرة، الأب، الجد، الجدة، بعض الإخوان قد يتدخلون في تربيتك. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: فإن لامني بعض أهله، قال صلى الله عليه وآله وسلم: دعوه، فإنه لو قدر كان. لو قدر هذا الأمر الذي تلومونه على عدم فعله لكان صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وأريدك أن تتذكر هذه الآية وأنت تتعامل مع أولادك. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والحديث لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. انفضوا من حولك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، انفضوا من حولك وأنت الناصح المشفق، انفضوا من حولك وأنت القائد أنت الأب، انفضوا من حولك. لكن إذا كنت غض غليظ القلب فإنهم سينفضون من حولك مهما كنت. أليس من الغريب أيها الأحبة أن أبناءنا لم ينفضوا من حولنا بعد؟ أليس غريبا أيها الأحبة أن أبناءنا لم ينفضوا من حولنا بعد؟ لا أخفيكم سرا، صارحني بعض الشباب في المرحلة الثانوية وقال لي، وتأملوا ما قال، يقول أنا أتمنى أن أتخرج من الثانوية بسرعة، أتدرون لماذا؟ أتدرون لماذا يريد هذا الشاب أن يتخرج من الثانوية بسرعة؟ ليلتحق بالجامعة أو ليجد وظيفة؟ لماذا يريد أن يتخرج من الثانوية بسرعة؟ الشباب اللي معنا في الثانوية قد يعرفون الإجابة، بعضهم قد يعرف الإجابة. يقول أريد أن أتخرج من الثانوية بسرعة لكي أتخلص من سجن أبي. يقول أبسكن في الرياض، لن أعود إلى الخرج إلا في أضيق الأوقات، إلا إذا كنت مضطرا، أريد أن أخرج من هذا البيت، أريد أن أبتعد عن أبي، وسأخذ فصول صيفية حتى لا أعود إلى البيت، المهم ألا أعود إلى هذا البيت. ومما يزيد الأمر سوءا أيها الأحبة العواطف السلبية والشحن الذي قد يكون في بيوتنا في كثير من الأحيان، الغضب، الإساءة، قد يتطور الأمر بين الأب وابنه ليصل إلى درجة الانتقام في بعض الأحيان، كثرة اللوم، الانفعال المستمر، هذه الحبة تؤدي إلى زيادة المشاكل في البيت، تؤدي إلى الكبرياء، وأن يأخذ كل طرف تأخذه العزة بالإثم ويتمسك موقفه، يتمسك الأب بموقفه رغم أنه قد يكون مخطئا، ويتمسك الابن بموقفه رغم أنه قد يكون مخطئا في كثير من الأحيان. ثم تبقى علاقاتنا هكذا متوترة بشكل دائم، فيحل الانفصال محل الاتصال، والتباعد محل التقارب، كل يذهب في طريق، يصبحون كالحكومات التي استقلت عنها بعض أطرافها. كيف تكون العلاقة بين حكومة وحكومة مستقلة منها رغم أنها كانت جزءا منها، كانت تنتمي إليها، كانت تفاخر بالانتماء إليها، فكيف تكون العلاقة بين هذه الدولة الصغيرة التي انفصلت من هذه الدولة؟ في أقل الأحوال أيها الأحبة تصبح العلاقات الأسرية في بيوتنا فاترة، ليس لها طعم ولا ريح، ليس فيها روح، تصبح بيوتنا في كثير من الأحيان مع شدة الانفعال والتوتر وكثرة الغضب واللوم تصبح أشبه بالفنادق التي ينزلها مجموعة من النزلاء الذين ليس بينهم أي علاقة غير الجيرة والمجاملات الباردة التي يحتاجون إليها في بعض الأحيان. والحل أيها الأحبة مع هذا التوتر، من أكثر الأشياء التي تخفف التوتر بيننا أن نعود أنفسنا دائما على الاعتذار عن أي خطأ يقع منا، مهما كنا آباء أو أبناء، كبارا أو صغارا. ولكن ليكن اعتذارنا هذا اعتذارا صادقا، اعتذار معناه أنني أعدك ألا أكرر هذا الخطأ معك مرة أخرى، اعتذار تقول فيه لولدك أنا لن أصرخ عليك مرة أخرى أمام الناس، لن أشتمك مرة أخرى أمام أصدقائك، لن أشتمك أبدا خصوصا أمام أصدقائك. اعتذار صادق تعطي فيه مثل هذه الوعود، وهكذا المطلوب من الابن تجاه والده. من أسباب أيها الأحبة عدم تقبل أبنائنا نصائحنا واستفادتهم منها أننا لا نحسن الاستماع لأولادنا، فماذا نتوقع من أبنائنا غير أنهم يبادلوننا نفس الأسلوب؟ فما دمنا لا نحسن الاستماع إليهم فهم لن يحسنوا الاستماع لنا. في كثير من الأحيان نظهر الاستماع لأولادنا، ومنا من يستمع لبعض الكلام، يستمع لما يريد ولا يستمع لغيره، ومنا من يستمع بانتباه، لكن القليل أيها الأحبة من الآباء للأسف الشديد من يستمع لأولاده بصدق وحب وعاطفة ورغبة صادقة في فهم ما يقولونه، من يستمع إليهم بقلبه لا بأذنه. قليل من الآباء من يستمع لأبنائه بقلبه لا بأذنه. تأملوا معي هذا المثال. أحد الأولاد يقول لوالده: أنا زعلان، أنا حزين، البارحة الشرطة أمسكت بصديقي خالد، كان راكب مع سلمان وهو يفحط، فأمسكت بهم الشرطة. فماذا يقول الأب؟ يستاهل، يستاهل، من قال لي ماشي هالشلة التعبانة؟ هذه نتيجة رفقة السوء. كم مرة قلت لك أن الناس تحكم عليك من خلال رفقتك وأصدقائك، لكن أنتم يا شباب هالوقت ما تفهمون لين يقع الفأس في الرأس. لكن أهم شيء أنك تتعلم درس من هذه الحادثة. مهو كل مرة تجي سلامات، مهو كل مرة تسلم الجرة، المرة هذه مسكتهم الشرطة، المرة الجاية يمكن ينقلبون ويموتون، ترى الناس ما ترحم يا ولدي، انتبه، عسى ما يكون لك علاقة بهذا اللي اسمه سلمان اللي قاعد يفحط، عسى ما تركب معه في بعض الأحيان. وين كنت البارح يوم سكتهم الشرطة؟ وش دراك؟ منين جاك هذا الخبر؟ أليس هذا ما يقع من كثير من الآباء عندما يتحدث معهم أبنائهم عن بعض ما يعانونهم مشاعر الضيق والحزن؟ الابن في هذه الحادثة يقول له: لحظة لحظة لحظة، لا تعصب، ترى مو بأنا الممسوك، كيف لو أنا اللي ممسكت؟ أنا بأكلمك عن أحد أصدقائي، أعطيتني محاضرة عن أصدقاء السوء مدتها ساعة، مع السلامة أنا مشغول عندي مذاكرة. فيخرج ويترك والده. هل تظنون أن هذا الابن سيعبر في يوم آخر عن مشاعره أمام والده، عن مشاعر الحزن والضيق والغضب والملل؟ هل سيعبر، هل سيتكلم عن ما جرى لهم في المدرسة، عن بعض المشاكل التي يعاني منها مرة أخرى أمام هذا الوالد؟ بينما لو تعاطف الأب مع ابنه وقدر مشاعره واستمع إليه بقلبه لا بأذنه، وكبت الشخصيات التي تمتلئ بها نفوس كثير من الآباء. بعض الآباء يتبنى شخصية المحقق، محقق الشرطة، منين، متى، الساعة كم، من معه، أحد شافهم، أحد ما شافهم، هذه الأسئلة يلقيها بكثرة ويتفنن في إلقائها. بعض الآباء يتبنى شخصية الواعظ، اتق الله، هذا ما ثاني مرة ترى سينزل عليك غضب من الله، سيتبنى هذا، ودائما يكثر من هذا الأمر مع أولاده، وبعضهم يفسر الكلام ويحمله ما لا يحتمل. ولو أخذ الحوار منحى آخر وتأنى الأب مع أولاده واستمع إليهم بقلبه، لكان يمكن لهذا الحوار أن يتحول ويكون بالصورة التالية. عندما يتكلم الولد عن شعوره بالحزن على حال صديقه، يقول له الأب: شكلك زعلان، يبدو أنك حزين على ما أصاب صديقك. فسيقول الابن جوابا على هذا السؤال: إيه والله، الله يعينه، وش بيقول أهله عنه، كيف سيكون موقفه أمام والده؟ وهكذا سيجري حوار عاطفي بين الأب وابنه، سيقرر فيه الابن في نهايته أنه قد أخطأ صديقه عندما ركب مع سلمان هذا، لأن رفقة السوء لا تؤتمن على النفس، وسيصل لما نريد أن نوصله إليه بنفسه، بدلا من أن نتبنى هذا الأمر وبأسلوب منفر للولد يحرمه من التعبير عن مشاعره والحديث معنا بصدق ووضوح. وهذا هو السبب الثاني لأن أولادنا ما يستفيدون منا ولا يستمعون لنصائحنا أيها الأحبة. السبب الثاني هو أننا مصابون بالصمم. نعم، وهذا أمر يحتاج إلى فحص دقيق، فعليك أن تراجع الطبيب. لكن قولوا لي بربكم، هل تستمعون لأبنائكم؟ هل تستمعون لهم بقلوبكم بكل صدق؟ ألم تسمعوا بقول الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. فما يتكلم به اللسان هو دليل على ما في القلب، لكن الكلام الحقيقي هو هناك. فهل تستمعون للكلمات التي ينطق بها القلب؟ هذا هو الكلام الذي أعنيه، والذي لا يسمعه كثير من الآباء، بل هم مصابون بالصمم التام المطبق تجاهه، لغة المشاعر التي خلت منها أكثر محادثاتنا، أصبحت بيوتنا شبه خالية منها في كثير من الأحيان، بل أصبح الحديث عنها مع البعض مدعاة للسخرية والاستهزاء. ثم يتساءل الجميع: لماذا لا يستمع أولادنا إلى نصائحنا ويستجيبون لها ويستفيدون منها؟ هل مر بك يوم وشعرت فيه بالحزن الشديد أو الخوف الشديد أو الغضب أو الضيق أو القلق الزائد؟ أصحاب الأسهم الذين يتعاملون بها، كيف هو شعوركم في هذه الأيام؟ فإذا تحدثتم عن هذه المشاعر، عن هذا القلق، عن هذا الحزن، عن هذا الخوف، عن هذا الغضب، ماذا تريدون من الناس؟ ماذا تتوقعون منهم؟ في الغالب أن الناس من حولنا يتخذون أحد المواقف التالية: بعضهم يرفض المشاعر، يرفض تعبيرنا عن مشاعرنا: يا أخي ترى الأمور ما تسوى، ترك مبالغ، ليس الأمر بهذا السوء، اضحك للدنيا تضحك لك. بعضهم يتفلسف في الإجابة علينا والتعامل معنا، يقول: لا تجري الأمور كما نريد دائما، ما في شيء كامل، هذه طبيعة الحياة، وهكذا يحاول أن يفلسف الموقف ولا يتعامل مع مشاعرنا. بعضهم يطرح لنا أسئلة: خليك شاطر، سو كذا وكذا وكذا للتخلص من هذه المشكلة، افعل كذا وكذا. بعضهم يطرح أسئلة: لماذا تقول هذا الكلام؟ ما هو السبب؟ لماذا وقعت في هذا الأمر؟ كيف تورطت مع هؤلاء الناس؟ كيف حصل هذا الأمر؟ ليش ما تصرفت في الوقت المناسب؟ بعضهم يدافع عن أطراف أخرى، بعضهم يظهر الشفقة: يا مسكين. بعضهم يحلل تحليل نفسي، بعضهم يتوافق مع هذه العواطف التي نمر بها: هذه تجربة قاسية، هذا أمر مؤسف، الله يعينكم على ما أنتم فيه. المهم أن أكثر من حولنا يقول لنا باختصار: انسى الموضوع، أنت قاعد تعبر عن مشاعرك، زعلان، غضبان، حزين، قلق، كأنه يقولك اسكت، لا تتكلم في هذا الموضوع ثاني مرة، بأسلوب أو بآخر من هذه الأساليب. وهكذا عندما يعبر أبناءنا عن مشاعرهم في كثير من الأحيان، يظهر غضبه على أخيه الصغير لأنه أخذ لعبته، يظهر تضايقه من أحد أصدقائه لأنه ما احترم موعده، تظهر غضبها من أحدى معلماتها لأنها قست عليها في الكلام هذا اليوم لأنها لم تؤدي واجبها، يظهر تضايقه من فلان أو نفوره من آخر، يظهر شعوره بالحزن على حدث جرى في الحي أو في المدرسة أو لأحد إخوانه. أي مشاعر يتحدث عنها أبناؤنا كيف نتعامل معها؟ أي مشاعر يتحدث عنها زوجاتنا عندما تظهر الزوجة تضايقها، حزنها الشديد، فزعها، خوفها، قلقها، اضطرابها، غضبها؟ عندما يظهر الزوج غضبه، حزنه، قلقه الشديد تجاه أمر من الأمور، كيف نتعامل مع مشاعر من حولنا حتى نبقي حبال الود متصلة بيننا وبينهم؟ حتى إذا حدثناهم في يوم من الأيام استجابوا لما نقول وفهموا ما نقول. هناك أيها الأحبة 4 طرق للتعامل مع هذه المشاعر. هناك أربعة طرق للتعامل مع أبنائنا مع أولادنا وهم موضوع حديثنا اليوم، والتفاعل الصحيح مع مشاعرهم، وكل هذا حرصا منا على إبقاء حبال الود متصلة معهم بحيث يمكن أن نؤثر فيهم عندما نتكلم. الخطوة الأولى أن تصغي إليهم باهتمام، وهذا أمر صعب علينا خصوصا في مجتمعاتنا هذه، لأننا تعودنا على الكلام أكثر من تعودنا على الاستماع خصوصا مع أولادنا، والمفروض العكس كما يقول بعض الحكماء: جعل الله لك لسانا واحدا وأذنين لتستمع أكثر مما تتكلم. لكن نحن في كثير من الأحيان نتكلم أكثر مما نستمع. فالخطوة الأولى في تقدير مشاعر أبنائنا والتعامل معهم والحرص على كسب ودهم واستمرار العلاقة بهم للتأثير فيهم ولتكون نصائحنا مثمرة، أن نصغي إليهم باهتمام. أجل قليلا أو استبعد حاليا الأسئلة والنصائح والمواعظ واللوم، أجل هذه الأشياء كلها وأرخي أذنك، استمع لكن باهتمام وصدق وحرص على الفهم ومعرفة كما يقال ما وراء الأسطر. من الصعوبة على أولادنا أن يفكروا بسهولة وبشكل بناء، فضلاً عن أن يستطيعوا أن يوضحوا فكرتهم لنا ونحن نحاصرهم بالأسئلة والمواعظ والتفسيرات والتحقيقات أو اللوم. المطلوب منا أولاً أن نستمع إليهم بإصغاء، كما قلت بصدق، نستمع إليهم بقلوبنا، لا نريد أن نظهر لأبنائنا أننا نستمع إليهم، لأنهم يفهمون هذا ليس كما نتصور. لذلك تجد ابنك قد يكلمك وأنت مشتغل عنه أو تستمع إليه بأذنك فقط ثم يقطع الحديث وينصرف، لأنه فهم أنك غير مهتم بما يقول، فلذلك لا يرى فائدة من مواصلة الحديث معك. لا نريد أن يشعر أبناءنا أننا نخادعهم ونحن نستمع إليهم. هذا الأمر كما قلت يحتاج منا في البداية إلى جهد وتعب، يحتاج إلى أن نتدرب عليه، أن نعود أنفسنا عليه، أن نلزم أنفسنا به. قد نخطئ في المرة الأولى، قد نقول ما استمعت إليه، قاطعته، المرة القادمة إن شاء الله سأستمع إليه أكثر. النبي عليه الصلاة والسلام خرج مرة وهو حامل أحد ابنيه الحسن أو الحسين، خرج إلى الصلاة، وضعه عند قدمه اليمنى وصلى عليه الصلاة والسلام وسجد وأطال السجود صلى الله عليه وآله وسلم. يقول راوي الحديث عبد الله بن شداد: فرفعت رأسي من بين الناس، سجدة طويلة ما هي بالعادة، فرفعت رأسي من بين الناس فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساجد، وإذا الغلام راكب على ظهره. إذا الغلام راكب على ظهره، يقول: فعدت فسجدت. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للناس، فسر لهم سبب طول سجدته، فقال: أيها الناس، لقد سجدت سجدة، أو سأله الناس: يا رسول الله، لقد سجدت في صلاتك هذه سجدة ما كنت تسجدها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن ابني ارتحلني، جعلني كالراحل وركب على ظهري، إن ابني ارتحلني، وهذا الشاهد، يقول: فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. دعه يتحدث، اترك له فرصة يتكلم. أنا ما أقول إن ابنك الآن جالس على ظهرك في الصلاة وتعطيه وقت حتى يقضي حاجته، حتى هو يفرغ من الأمر، حتى من نفسه ينصرف. لا، أقول أه أنت جاء، أقول لك أنت جالس في مجلس مع ولدك، دعه يتحدث، استمع إليه فقط، لا تقاطعه، استمع إليه باهتمام ودعه يتحدث حتى يقضي حاجته، دعه يشعر بالأمن وهو يتحدث إليك، دعه يشعر بالرغبة في الحديث إليك، دعه يشعر بالتعود أن يتحدث إليك. كثير من الآباء بعد أن يفوت الفوت كما يقول ما ينفع الصوت، يأتي لولده عمره 15 سنة 16 سنة 18 سنة 20 سنة، كلمتي ما تجلس معنا الله يهديك، ايش بلاك ما تسولف، ليش ما تتكلم معنا، عايش كأنك غريب بيننا، ما تتكلم معنا ولا تجلس. كما تقول العامة صح النوم، الابن حاول سنين عددة أن يتصل بك وأن يتكلم معك، وعمره 3 سنوات وعمره 4 سنوات وعمره 6 سنوات وعمره 8 سنوات كان يريد أن يتحدث معك، وكنت ترفض وتأبى وتقاطعه وتنصرف عنه وتنشغل عنه. الآن بعد أن أصبح في هذا السن تطالبه أن يتحدث إليك، انقطع الاتصال بينكم. يقول صلى الله عليه وسلم: فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجة. فلا تعجلوا على أبنائكم. الخطوة الثانية بعد الاستماع الصادق، استماع القلب وليس استماع الأذن، أن تظهر لابنك أنك فهمت ما قال وأنك مقدر لهذه الحالة التي يمر بها، تظهر أنك مهتم بما يقول، وهذه الكلمات تجعل ابنك يستمر في حديثه ويحاول أن يعبر لك بوضوح أكثر وصدق أكثر، وقد يدخل في كثير من التفاصيل التي تريد أن تسأل عنها أنت، لكن بصمتك وباستماعك وبإظهارك الاهتمام لما يقول سيتطرق لها هو مباشرة بدون أي أسئلة تطرحها. الخطوة الثالثة، وهذه كانت الخطوة الثانية أيها الأحبة، كانت هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الاستماع للناس. كان إذا حدثه أحد وأطال في حديث يقول هي هي نعم هي نعم، يحثه على الاستمرار في الحديث ويظهر له أنه ما زال مستمعا له فاهما لما يقول. الخطوة الثالثة، حاول أن تسمي هذه المشاعر التي يمر بها ابنك، أن تصفها لكي تظهر لابنك أنك فاهم ما يقول. شكلك زعلان، يبدو أن الأمر مؤثر عليك، حاول أن تصف الحالة الشعورية التي يمر بها ابنك، وهذه تساعده على التخلص منها والتنفيس كما يقول العامة. وقد يضطر ابنك في بعض الأحيان للبكاء لشدة انفعاله بهذا الموضوع أو حزنه عليه، دعه يبكي، لا تقاطعه، دعه يعبر عن مشاعره بحرية، لا تدعه يستحي أن يعبر مشاعره أمامك. ما تستحي على وجهك تبكي وانت رجال؟ أنت شكلك وانت برجال. أنا لا، اترك له فرصة ليعبر عن مشاعره، وأرخي له أذنك فقط وأظهر الاهتمام بما يقول. فإذا طلب منك المساعدة أو التوجيه أو طلب منك شيء فلا تتأخر في تقديمه إليه، لكن لا تتسرع في أن تقدم له أشياء قد لا يكون مستعدا لاستقبالها الآن. أنت في حالة حزنك وتوترك، في حالة قلقك، عندما تنخفض الأسهم وتنزل وتصبح كلها بالأحمر، هل أنت الآن مستعد لاستماع النصائح؟ من قال لك تدخل في الأسهم؟ أنت غلطان، المفروض أنك تنسحب في الوقت المناسب، المفروض أنك هل هذا وقت الاستماع؟ هل أنت مستعد للاستماع لمثل هذه التوجيهات والنصائح في هذه الحالة؟ هل الحالة الانفعالية، الشعور اللي تمر به، القلق، أي شعور تمر به الآن يؤهلك للاستفادة مما سيقوله من حولك؟ هذه هي نفس الحالة التي يمر بها أبنائنا عندما يعودون من المدارس وقد انفعلوا أو حدث لهم مشكلة أو حزنوا على أحد أصدقائهم بسبب مشكلة يمر بها أو أي انفعال. كل ما يريدونه منا هو الاستماع الصادق والتعاطف الحقيقي. إذن المطلوب أيها الأحبة أن نصل وأن نعترف بالمشاعر وأن نعبر عن هذه المشاعر بكلمات وأن نعطيها أسماء أو أوصافا. ونحن نحتاج إلى وقت لكي ننجح في الالتزام بهذه الخطوات. وقد تمر بنا مواقف كثيرة نغفل عن استخدام مثل هذا الأسلوب، وقد نخطئ، وقد نقول لأنفسنا أوه نسينا كلام المحاضر، كان المفروض أن نستمع. قد نبادر للسؤال، قد نبادر إلى اللوم والتعنيف، قد نبادر إلى إلقاء المواعظ والنصائح، لكن لا يهم هذا، لنرجع مرة أخرى. فأولادنا دائما الأحبة يعطوننا فرصة لكي نخطئ ونعود مرة أخرى ونصحح هذا الخطأ بعد ساعة، بعد أسبوع، بعد يوم. فالحنان والرفق له قيمة ومكانة في قلوب الأبناء سواء جاء مبكرا أو متأخرا، ومراعاة المشاعر والتعامل معها فن لو أتقناه لاستمتعنا بأولادنا في هذه الحياة. والكثير منا يستطيع أن يتقن هذا الفن، ولكن يحتاج إلى شيء من الصبر والمجاهدة والتدريب. فلا تتردد في اتباع هذه الأساليب وتطبيقها. وقد تحدثك نفسك في بداية الأمر أنها أساليب نظرية وليس لها واقع، لكن أنا أدعوك لتجربتها. فماذا يفيدك تمسكك بأساليبك القديمة؟ هل يزيد من علاقتك مع أبنائك؟ أو أن التوتر ما زال مستمرا في البيت وسوء العلاقة مع الأبناء ما زال مستمرا؟ إذا لماذا تتمسك بالأساليب القديمة التي كنت تتبعها؟ جرب مثل هذه الأساليب وستجد فائدتها مع أولادك، وستجد أن أولادك بدأوا يستمعون إلى نصائحك ويتأثرون بها ويستفيدون منها. أما السبب الثالث فعلى رغم أهميته إلا أننا سنعرج عليه باختصار، فهو سوء الفهم. سوء الفهم، فأولادنا لا يفهمون، صح؟ أولادنا لا يفهمون كثيرا من الكلام الذي نلقيه عليهم، صح؟ هل أولادنا هم الذين لا يفهمون؟ رأى أبو حنيفة رحمه الله طفلا صغيرا يلعب بالطين، فقال له رحمه الله أبو حنيفة الإمام العالم، يقول للطفل الصغير الذي يلعب بالطين: إياك أن تسقط في الطين، انتبه لا تسقط في الطين. فيقول الغلام الصغير للعالم الكبير: إياك أنت أن تسقط، لأن سقوط العالم سقوط للعالم. فما كان من أبي حنيفة رحمه الله إلا أن اهتزت نفسه، وكان بعد ذلك لا يخرج فتوى إلا بعد أن يجمع لها طلابه وتلاميذه فيعرضها عليهم ويدارسها معه. وروي أن أحد معلم القرآن كان يلقن طفلا صغيرا القرآن، كان يلقنه قول الحق سبحانه وتعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فقال الغلام لأستاذه: يا أستاذ ما الورد؟ فقال الأستاذ: لا أدري. ثم قرأ: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فقال له: يا أستاذ ما العهد؟ فقال الأستاذ: ما أدري. فقطع الغلام القراءة وقال: إذا كنت لا تدري فلما غررت بالناس؟ ليش جالس تعلم سوي نفسك فاهم؟ إذا كنت لا تدري فلما غررت بالناس؟ فضربه المؤدب، ضربه المعلم، قال: الأدب، ما تستي على وجهك؟ فقال الغلام: يا أستاذ ألم يكفك الجهل والغرور حتى أضفت إليهم الظلم والأذى؟ فاعتذر المعلم وتاب إلى الله تعالى وأقبل على طلب العلم، وكان يقول: إنما اعتقني من رق الجهل هذا الغلام. ودخل الحسن بن الفضل رحمه الله وهو صبي على بعض الخلفاء وعنده كثير من أهل العلم والمكان، فأحب أن يتكلم وهو صبي صغير، فزجره وقال: أصبي يتكلم في هذا المقام؟ فقال الحسن: إن كنت صغيرا فلست أصغر من هدهد سليمان، ولا أنت أكبر من سليمان حين قال له الهدهد: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فمن الذي لا يفهم؟ ومن المطلوب منها أن يفهم أيها الأحبة؟ إن المطالب بالفهم والملام على سوء الفهم هم الآباء والأمهات وليس الأبناء. لكن كثيرا من الآباء والأمهات لا يهمهم أن يفهموا أولادهم أصلا. المطلوب أن أولادهم هم الذين يفهمون. فلذلك تكثر المشاكل في الأسرة، وأكثرها سببها سوء الفهم. الكل يريد من الآخر أن يفهمه، ليس فينا أحد مستعد لأن يفهم الآخر. الأبناء يريدون من أبائهم أن يفهموه، والآباء يريدون من أبنائهم أن يفهموه، لكن ليس فيهم أحد مستعد أن يفهم الآخر. وليس هناك طريقة لعلاقات أسرية قوية بدون الفهم الحقيقي. العلاقات أيها الأحبة يمكن أن تكون شكلية، لكنها لا تكون قوية وعميقة ومؤثرة بالقدر الكافي لإحداث تفاعل وتأثير وانتصاح واستفادة من النصائح حتى تعتمد على الفهم الدقيق. أحد الآباء كان ينهى ولده الصغير البالغ من العمر 5 سنين، يقول لا تروح للشارع العام، انتبه أشوفك يوم في الشارع العام. كانوا ساكنين قريب من الشارع العام، وكل ما رجع للبيت وجد ابنه يلعب في الشارع العام فيضربه وينهاره. أنا ما قلت لك لا تلعب في الشارع العام؟ ثم يرجع اليوم الثاني فيجد ابنه يلعب في الشارع، الشارع العام قريب من البيت، فيضربه ويتهمه بالعناد. وفي يوم من الأيام قال الطفل لأبيه: يا أبوي وش معنى الشارع العام؟ أصلا وش الفرق بين الشارع العام والشارع الخاص؟ ما يدري، حسب كل الشوارع، بعدين وين ألعب؟ يعني كل الشوارع شارع عام عندي، وين ألعب إذا ما تبيني ألعب في الشارع العام؟ فالابن كان لا يفهم ما يقول، والأب ما كان عنده استعداد أن يتفهم هذا الأمر، كان فقط يريد من ابنه أن يفهم، كان فقط يريد من ابنه أن يفهم. لذلك أيها الأحبة، ومع الأطفال الصغار بالذات، علينا أن نفهمهم أولا، نفهم ماذا يقصدون، كيف يفكرون، لأنهم عادة أيها الأحبة لا يمتلكون الألفاظ التي يعبرون بها على الوجه الصحيح. معظم الأخطاء التي تجري في بيوتنا وبين جميع أفراد الأسرة ليست نتيجة سوء القصد كما قد يفسرها كثير من الآباء: أنت تعاند، أنت بتقهرني، أنت ما تسمع كلامي. لا، ليست نتيجة سوء القصد من الأبناء، إنما هي في الغالب ناتجة عن سوء الفهم، لأننا لم نفهم أبناءنا جيدا. وإذا ما استطعنا ذلك، إذا حرصنا على أن نفهم غيرنا بشكل صحيح، حرص الأب على أن يفهم أبناءه، وحرص الزوجة على أن تفهم زوجها، وحرص الزوج على أن يفهم زوجته، مو بأن يفهمها، مو بأن تفهمه، لا، أن يفهمها هو أولا. إذا حرصنا على ذلك وانتبهنا له، فإنني واثق أن 90% من المشاكل التي تجري في أسرنا وبيوتنا سوف تزول وتنتهي إن شاء الله تعالى. مما يساهم أيها الأحبة في سوء الفهم التوقعات السابقة. كل واحد منا يتعامل مع الآخر ومعه مجموعة من التوقعات السابقة يحكم بها عليه من خلالها. مثلا كثير من المشاكل الزوجية في بداية الزواج تحصل لكثير من الأزواج لأن البنت تأتي من بيت أهلها وهي تظن أن الزواج هو جنة مليئة بالورود، سعادة وأنس وانبساط وفرح وسرور، ما فيها مسؤولية، ما فيها نفقة، ما فيها مصاريف، ما فيها مسؤول، فتبدأ هذه المسؤولية تضغط عليها حتى تتضايق وتنفر من هذه الحياة التي كانت تتخيل وتظن أنها بشكل مختلف. مما يساهم بسوء الفهم عدم معرفتنا لطبيعة من حولنا، عدم معرفتنا لطبيعة أولادنا. كما تقول العامة: للسن حكم. الأطفال أيها الأحبة يمرون بمراحل عمرية مختلفة، كما قال سبحانه وتعالى: لتركبن طبقا عن طبق. فهم يتنقلون من مرحلة إلى مرحلة، ولكل مرحلة عمرية خصائص واحتياجات، وهذه يسميها أهل التخصص خصائص مراحل النمو. الأولاد في السادسة مثلا يكون لديهم ميل كبير للمبالغة، يحبون أن يبالغ ويضخموا الأمور ويصوروها على أكبر مما تكون، وعندهم خيال خصب يصور لهم الأمور بشكل مختلف. لكن كثير من الأولياء اللي ما يفهمون هذا الأمر من أولادهم في هذا السن يتهمون أولادهم بالكذب، بنت كذاب، ما صار كذا، أنت ما قلت كذا بالدقة والتمام، لا. وهذا أمر لا يستطيعه الأولاد. تقول إحدى الأمهات: في يوم من الأيام وجدت نفسي ألوم ابني الصغير على رميه ملابسه على الأرض، وأقول له: ألا تفهم أن هذا الأمر خطأ؟ ما تدري وش بيصير على رميك لملابسك على الأرض؟ ستتسخ الملابس، ستضيع ملابسك، ستبحث عنها إذا أردتها وإذا طلبتها أثناء ذهابك للمدرسة ولن تجدها، ستتأخر عن الذهاب للمدرسة. وأخذت الأم تذكر له ما سيترتب على رميه ملابسه كما يحدث من كثير من أولادنا في بيوتنا من مصائب وكوارث. وفي اليوم الثاني رجع الابن للمدرسة ورمى الملابس في نفس المكان الذي كان يرميها فيه. فما الذي حصل؟ فكرت الأم يوما في أن هذا الولد الصغير في عمر 7 أو 8 ما يقدر يعلق الملابس في المكان الصحيح، فقالت: لماذا لا أدرب ولدي على تعليق ملابسه في مكانها الصحيح؟ وأخذت تدرب ابنها على فعل هذا الأمر. كثير من أولادنا أيها الأحبة يأتون إلى الصلاة بدون وضوء، ويلومهم الكثير منا: ليش ما تتوضأ للصلاة؟ هذا خطأ، ما يجوز، الصلاة بدون وضوء باطلة، ما يقبلها الله منك. لكن في كثير من الأحيان لا يحمل أحد نفسه على تدريب أبناء على الوضوء، لأنهم أحيانا قد لا يكونون متقنين الوضوء، خصوصا الأولاد الصغار لا يعرفون كيف يتوضؤون. بعض الأولاد الصغار لا يعرف كيف يرفع ثوبه، لا يعرف كيف يفتح صنبور الماء أو يغلقه بالشكل الصحيح، وغيرها من الأشياء التي تمنعهم من فعل كثير ما نطالبهم به. لكن نحن لأننا لا نحاول أن نفهم، لا نحاول أن نتعرف على الأسباب، أن نتعرف على قدرات أبنائنا، فإننا في كثير من الأحيان نطالبهم بما لا يستطيعون. إذن المطلوب أيها الأحبة أن نتعرف على أبنائنا أكثر، نتعرف على الضغوط التي يعانون منها في مدارسهم، في أحيائهم، مع أصدقائهم، العوامل التي تؤثر فيهم على حاجاتهم الشخصية، على كيف يفهمون الأمور، على وجهة نظرهم لهذه الحياة، كيف يفهمون الأشياء، الأشياء التي نعبر عنها كيف يفهمها أبناؤنا، كيف يتصورونها، لأنهم يتصورونها بشكل مختلف. المعارف التي عنده تجعله يتعامل مع المعلومات التي تصل إليه من طرفنا بشكل آخر مختلف عما نفهمها نحن بسبب خبرتنا ومعلوماتنا الزائدة. ينبغي لنا أيها الأحبة لكي لا نقع في سوء الفهم أن نتجنب التسرع في إصدار الأحكام. حاول أيها الأب أن تتخلص من صفة الأب القاضي. كثير من الأبناء يمارس دور القاضي في بيته، ما في إلا أحكام وأحكام حاسمة. حاول أن تعطي هذا القاضي إجازة أو تحيله على التقاعد، وأن تتعامل مع أبنائك فقط كأب وليس كقاضي، فهو يزيد الأزمة مع أبنائنا ويجعل المشاكل تستمر في بيوتنا ولا يقضي عليها. والمشكلة تأتي من أننا حينما نستعجل في إصدار الأحكام على أولادنا، عندما نمارس دور الأب القاضي ونصدر الحكم بأنك شخص منافق سيء الأدب، ما تخاف من الله، كذا، نصدر هذه الأحكام على أبنائنا، ماذا يحدث؟ الذي يجري وبدون أن نشعر أننا نبدأ نبحث عما يؤيد هذه الأحكام. فإذا صدر من الابن قول أو فعل خطأ في يوم من الأيام، نقول له: شفت، أنا ما قلت لك أنك كذا، أنا ما قلت لك أنك قليل أدب، أنا ما قلت لك أنك غبي ما تفهم. حكم، وبما أننا أصدرنا هذا الحكم فإننا نسعى دائما للبحث عما يؤيده بدون أن نشعر، بدون أن نشعر نوظف كل أخطاء أبنائنا لتأييد الحكم الذي أصدرناه عليهم. وهذا الأمر سيثير ردة فعل عند الأبناء، وسيحاولون أن يقاوموا هذا الحكم، وستزداد الهوة بين الأب وابنه. الأب يتتبع الأخطاء ويؤيد بها حكمه الظالم الذي أصدره، والابن مهما فعل سيقول إن أبي سيقول هذا يؤيد الحكم السابق. يعني لو تأخر قليلا عن الموعد يقول أكيد أبوي الحين بيقول أنني كذا، أنني ما أحترمه، أكيد الآن أبوي بيقول كذا. فيستحضر هذه الأحكام دائما، مما يزيد نفوره وخوفه وعدم استفادته مما تقول. إذن أيها الأحبة، نحن نحتاج إلى أن نستمع لأبنائنا بقلوبهم، أن نتفهم ما يقولون، أن نتعرف عليهم أكثر. ونحن نبذل جهود كبيرة عندما يكون عندنا مشاريع صغيرة لا تساوي أهمية أبنائنا عندنا، فنحرص على الفهم وعلى جمع المعلومات وعلى سؤال أهل الخبرة. عندما يريد أحدنا أن يبني بيته أو يدخل في مشروع، فإنه يبذل من الجهود الكثيرة ما لا يبذله عندما يكون الموضوع يتعلق بابنه، فلا يسأل ولا يهتم ولا يخطط ولا ينظر للمستقبل ولا يعرف الموارد ولا يحاول أن يفهم، مع أن أمر أبنائنا والأحبة ليس خاصا بنا فقط، أمر أبنائنا هو أمر أمتنا، مستقبلها، ونحن مستأمنون على هذا المستقبل من خلال هؤلاء الأبناء. لذلك كان ينبغي لنا أن نحرص على أن نتعامل مع هؤلاء الأبناء بوعي أكثر، بفهم أكثر، بحب أكثر، بعطف أكثر، بحرص أكثر، حرص مبني على الفهم وليس حرصا مبنيا على العاطفة فقط. أيها الأحبة، في الختام نريد أن نجد طريقة للتعايش فيها مع أبنائنا على نحو نشعر فيه شعورا طيبا نحو أنفسنا، ونساعد الناس الذين نحبهم على أن يشعروا شعورا طيبا نحو أنفسهم. نريد أن نجد طريقة للحياة دون ملام أو اتهام أو تهم دائمة نشغل أنفسنا بالدفاع عنها وإثبات براءتنا. نريد أن نجد طريقة نغدو فيها أكثر إحساسا بمشاعر الآخرين وأكثر تفهما لها وقدرة على التعامل معها. نريد أن نجد طريقة نعبر فيها عن ضيقنا، عن غضبنا، دون أن نسبب أذى للآخرين. نريد أن نجد طريقة نحترم فيها مآرب أولادنا ومآربنا نحن وأهدافنا ورغباتنا على السواء. نريد أن نجد طريقة نجعل بها أطفالنا أكثر اهتماما وشعورا بالمسؤولية واعتمادا على أنفسهم واستقلالا عنا كلما أمكن، واتخاذا للقرار المناسب في المكان المناسب وبالأسلوب المناسب. نريد أن نتحرر من أي أسلوب من الأساليب القديمة العقيمة، ونتمسك بالأساليب الإسلامية الأصيلة السليمة، أساليب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة. ليس كل قديم سيء على كل حال، لكننا أيها الأحبة نستطيع أن نكون أفضل مع العلم والتعليم والحرص والحب والعطف. نريد أن نكسر تداول الكلام العقيم الدائر من جيل إلى جيل، وكما يقولون، وأن نربي كما تربينا، وأن نحمل ونحمل أولادنا جزءا من ذلك التراث العظيم، تلك السنة العظيمة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي من خلالها يستطيعون أن يعيشوا حياتهم بكل سعادة وأنس. هذه بعض ما جادت به القريحة وصدح به الخاطر وفاضت به النفس وطفح به القلب وخطه البنان ولهج به اللسان. آملوا أن يكون مفيدا ونافعا ومثمرا جيلا قويا صالحا، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على رسول الله.
يا أبي أنت لوائي عندما تشهير الأيام سيف المحنة، يا أبي أنت، نعم أنت الذي يسنود الأضلاع خوف الموجة. يا أبي أنت لوائي عندما تشهير الأيام سيف المحنة، يا أبي أنت، نعم أنت الذي يسنود الأضلاع خوف الموجة.
خفف علي إنني أسمع اليوم،
أسمع اليوم أذن الرحمة.
يا أبي أسلك بنا درب الهدى كي نال،
كي نال الغد أعلى الجنة.
يا أبي لا تهمل البيت الذي زينته صورة من سنتي. يا كلامي إنني أشتاكي وسعا لحجم الفجوة. يا أبي لا تهمل البيت.
القول بعين الرحمة لا تقلل من صبي ناشئ فالبحار الموت جمع النقطة أعطي للفرصة عجل واستمع كي نشارك في بناء المهنة فابلغ الجهد وحاول واجتهد لنفوق الغرب أهل الذرة أعطيني الفرصة عجل واستمع كي نشارك في بناء المهنة فابذل الجهد وحاول واجتهد لنفوق الغرب أهل الذرة أعطيني الفرصة عجل واستمع كي نشارك في بناء المهنة فابذل الجهد وحاول واجتهد
ختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة راحل للإنتاج الإعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية الرياض طريق الملك فهد شمالا مقابل هايبر باندا هاتف وناسوخ رقم 01-205-1188 جوال 050-41-35-195 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.